السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا قراءة إلى ميراث الملاعنة. نعم، لا اقرأ الملاعنة، ابن الملاعنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب ميراث ابن الملاعنة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،
وهو ثقة حافظ.
قال: أخبرنا محمد بن حرب
الخولاني، وهو ثقة.
قال: حدثنا عمر ابن رؤية التغلبي،
ابن رؤبة التغلبي. نعم، وهو صدوق، إلا أنهم أنكروا عليه أحاديث رواها عن عبد الوارث. نعم، عبد الواحد. نعم،
عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري،
وهو ثقة.
عن واثلة ابن الأسقع.
نعم، صحابي.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها،
عتيقها ولقيطها وولدها،
عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. أن رؤبة تغلبي وإن كان صدوق، إلا أنهم أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري، فإسناده لا يصح، لا يصح إسناده. قوله المرأة تحرز أي تجمع فيما يتعلق بالميراث، تجمع فيما يتعلق بالميراث وتحوز عتيقها، أي ميراث عتيقها، فإنها إذا اعتقت عبد ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء. هل لهذا المقطع من صدر الحديث أصل؟ نعم، حديث البخاري في صحيح عائشة: الولاء لمن أعتق. إن الرجل إذا أعتق عبدا ومات العبد ولم يكن له ورثة، بقوة الولاء يرجع الميراث إلى ذلك، إلى سيده بالعتق. واللقيط وهو ولد الزنا الذي ترميه أمه لتتخلص من معرته، فترميه ويلتقطه إنسان فيحسن إليه فالذي أحسن إليه لا يرثه. وقد اختلف العلماء في إرث اللقيط، يلتقطه إنسان ويربيه ويحسن إليه حتى يكبر، فقال إسحاق بن راهوية: ولاء اللقيط لملتقطه، أي أنه إذا لقيط هذا نبغ وتاجر وصار صاحب ثروة ومال وصار له إرث، لمن التقطه ورباه. أخذا بهذا الحديث، فاحتج إسحاق بن راهوية بهذا الحديث، حديث واثلة، ولكن هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل كما سمعت. فإذا لم يثبت فإن القاعدة أن الحديث ضعيف لا يثبت بحكم شرعي فلا يثبت. وولدها ولقيطها وولدها، الولد معروف ما في إشكال، لكن الشاهد الذي لاعنت ولدها، الذي لاعنت عليه، كان في ولدها في بطنها ولد، أبوه أحس أن المدة طويلة وجاء وجد المرأة حبلة، قال: لا، هذا لا يمكن يكون ولدي، هذا ما له طريق إذا غلب على ظنه طول المدة إلى آخره إلا الملاعنة حتى ينفي الولد. فذهب ورفع إلى القضاء أن هذا ليس ولدي، فلاعنهما، فتلاعن عند القاضي. تعرفون اللعان؟ أن يشهد 4 شهادات بالله أنه من الصادقين أنها زنت وأن هذا الولد ليس ولدها، ليس ولده، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كانت من الصادقين في النفي، أو إن كان هو من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب حتى لا ترجم، أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، وأن غضب الله عليها شد من اللعنة. المرأة فراشها تلوث فراش المرأة، يسأل الرجل هنا غضب وهناك لعنة، سبحان الله، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، حينئذ نفرق بينهما القاضي تفريق أبدي. فهنا جاء الخلاف في هذا الولد، ولدت الولد الذي نفاه أبوه، فهل يرث؟ فجماهير العلماء على أنه إيش؟ لا يرث. هذا دليل على إرثه. قالوا: والحديث الذي في الباب ضعيف لا تقوم به حجة. فعمر هذا ابن رؤبة التغلبي قال: البخاري فيه نظر، والبخاري ناعم الجرح، فإذا قال فيه نظر فلا تسأل عنه، يعني متروك، أن الرجل ورع جدا في الرجال من جهة الجرح. وأبو حاتم قال: لا تقوم به حجة وإن كان صالح، يعني يمكن يقبل في الشواهد. لكن حسنه شيخنا الألباني للشاهد الذي بعده، الشاهد الذي بعده اقرأه.
قال: حدثنا محمود بن خالد،
وهو ثقة،
وموسى بن عامر
الدمشقي صدوق له أوهام،
قال: أخبرنا الوليد،
الوليد بن مسلم ثقة يدلس تدليس تسوية،
قال: أخبرنا ابن جابر،
ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي ثقة،
قال: أخبرنا مكحول،
مكحول الشامي ثقة،
قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
ابن الملاعنة، الملاعنة لأمه ولورثتها، هذا إسناده ضعيف من أجل أنه مرسل، من أجل أنه مرسل، ولكن هذا يقول الشيخ رحمه الله جاء له شواهد، جاء له شواهد يكون بها حسن لغيره، يكون بها حسن لغيره. حتى الزهري كان يقول من السنة، والزهري متفق على جلالة إتقانه، وهو ثالث ثلاثة الذي جمعت سنن الأرض كلها المروية عن النبي من طريقه، فقال من السنة أن ترث الملاعنة أو الملاعنة من ولدها. وقد جاءت شواهد كالذي قبله، لكن هل يصلح الذي قبله شاهد له؟ فيه نظر، لأن إذا قلنا يروي أحاديث منكرة عن عبد الواحد فالمنكر يقول الإمام أحمد أبدا لا يقبل، لا يقبل، لأنه خطأ، الخطأ ما يتقوى، الأحاديث الخطأ لا تتقوى كالشاذ. نعم كالشاذ. وجاء أيضا حديث آخر من طريق مثله، مثل حديث الملاعنة لأمه ولرثه من بعده ابن الملاعنة جاء. فلأجل مثل هذه الشواهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه جدي عن النبي مثله، وما تيسر للشيخ جمعه كما في صحيح سنن أبي داود الأم. وش الأم؟ الأم أي الذي فصل فيه الشيخ العلل. في ضعيف سنن أبي داود مختصر، ضعيف 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 ضعيف. نعم فيه ضعيف سنن أبي داود الأم. ليش ضعيف؟ فيشرح العلل. واضح؟ صحيح أبي داود. وكانت ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله توصي فتقول في كتاب سنن أبي داود الأم الذي فيه الشرح العلل كلمة مقتبسة من حديث أمك ثم أمك ثم أمك، يعني لا تكتفي بالنظر السريع في ضعيف سنن أبي داود أو المختصر، بل ارجع للأم تدرب ليش الشيخ ضعفه، ليش الشيخ حسنه، تدرب على طريقة الحديث، تعرف الطرق وتعرف. واضح؟ طيب آخر حديث.
قال حدثنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد.
نعم أخبرني.
قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا جعل شاهد. الباب الذي بعده، هل يرث المسلم الكافر؟ اقرأ.
قال باب هل يرث المسلم الكافر.
إذا الإنسان سبحان الله له والد سخر بالدين فجأة وارتد وملك الملايين، هل يرثه؟ هل يرث الكافر المسلم الكافر والكافر المسلم؟ طيب إذا كان لا يرثه، هل حتى المرتد كذلك لو أصله مسلم ثم ارتد فهل يرث بأصل الإسلام يعني الذي قبل أن يكفر، أم كلاهما لا يورثان، لا الكافر ولا المرتد، لا الأب ولا الابن؟ نعم اقرأ.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد المستورد الأسدي ثقة حافظ.
قال أخبرنا سفيان.
سفيان بن عيين الهلالي ثقة حافظ إمام حجة.
عن الزهري
متفق على جلالته وإتقانه.
عن علي بن حسين
بن علي بن أبي طالب القرشي.
عن عمرو بن
ثبت عابد. عن عمرو بن عثمان قرشي ثقة.
عن أسامة بن زيد.
نعم عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه حينئذ ما أجمع عليه المسلمون أن الكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم. طيب المسلم يرث الكافر؟ خلاف، بعضهم قال المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث. في مسلم أبوه كان كافر يرث على قول، لكن هل هذا القول معتبر؟ فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يرث، لا يرث المسلم من الكافر شيء، لا يرث منه. وذهب معاوية بن جبل وسعيد المسيب ومسروق أنه يرث، واستدلوا بحديث خرجه الضياء في المختارة، وهو حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المختارة: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الحديث وإن كان حسن، فهذا الحديث ضعفه شيخنا الشيخ ناصر في سنن، كما في سنن أبي داود. نعم، وقد خرجه أبو داود وكذا البيهقي والطيالسي وأحمد من طريق شعبة. حدثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن عبريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود أتى معاذ فذكره، لكنه معلول بالانقطاع فلا يصح إسناده، معلول بالانقطاع فلا يصح إسناده. و حينئذ يقال لو أخذنا بمن حسنه، فما علاقة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بمثل هذا الذي جاء الحديث الأصح بما يخالف مثل هذا؟ قال واضح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، انتهى في مسلم، فلا كلام لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا شك يعلو ولا يعلو. من فروع هذا، من هذا كما كان الشيخ ناصر الدين يوصي به إخواننا الأقلية المسلمة اللي يعيشون في أوروبا، يعطيهم الأوروبيون رواتب لفقرهم، فقال لا تأخذوها، اشتغلوا واستغنوا، لأن الإسلام يعني يعلو، اليد السفلى العليا خير. فكان الشيخ ناصر الباني يفتيهم: وأنتم في أوروبا يا مسلمين لا تأخذوا ممن ليس مسلم رواتب، نعم، فكونوا أنتم الأعلى، اشتغلوا واستغنوا. المقصود أنه لا علاقة له بإيش؟ بهذا التنصيص الواضح الصريح الفصيح، وهو لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر، انتهى، لا كلام لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هذا، ليس لأحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هذا. طيب، كم بقي على الأذان؟
نص ساعة. نصف ساعة.
طيب الحمد لله، اقرأ يعني نازل. طيب، اقترح بعض الأخوة أن نعطيكم فسحة لأجل تذهبوا إلى مسجد الشعيبي، لأن الموضوع مهم جدا في أسماء الله الحسنى، ولا شك جنس العلم في العقيدة أسماء الله الحسنى أعظم من جنسه في الفروع كالأحكام الشرعية. فأفضل العلم ما كان أنفعه وأوجبه، فعلم العقيدة أوجب وأفضل من علم بقية الفروع. فإن شاء الله نلقاكم في مسجد الشعيبي بعد أذان العشاء، يعني أول من أذان العشاء نكون هناك. وأنا سبحان الله كان عندي تصور خاطئ، متعود على المحاضرات، فأقول الأذان بعد مثلا 20 دقيقة فرضا، يقول بنقعد بعده 20 أخرى للإقامة، وحنا مجلسنا لقررت الوزارة بين الأذان والإقامة، فإذا لابد في الأذان نكون هناك حتى نستفيد من وقتنا. نلتقيكم إن شاء الله، ولا تنسوا غدا أن تصلوا الفجر معنا. آمنوا الإخوان أن لا تؤثر إجازة أولادهم السالفة عليهم، فجاءوا بعض الأولاد من الإجازة متعودين على السهر، فجاءوا يسهرون مع ويسهرون آباءهم، فنجد نقصا في صلاة الفجر نقص. فعليكم أن تنوموا أولادكم، ولي طريقة معكم أذكرها لكم الآن، حتى الإنسان يغير ما يسمى لخبطة النوم أو السهر ومواصلة الفجر بهذا. إيش يفعل؟ يأتي مثلا نام ذاك اليوم بعد الفجر الساعة 6 أو 7 نام، كالأمهات في البيوت اللي يسهرنا في الصيفية مع أولادهم، بعد ما تنام 6 تستيقظ فورا بعد 3 العاشرة وتعمل في منزلها وتقرأ القرآن، وإذا جاء النعس تأخذ القهوة وتتمشى في المنزل، ما يجي بعد العشاء إلا اعتدى الميزان النوم مرة أخرى. السلف ما يعرفون ترى هذا السهر زي 2 3، تفتح الجوال تلقى الإنسان 3 متصل بالليل يقعد بالجوال ماشي، تكون أنت قايم لعذر ويجي اسمه بالغلط تشوف متصل قاعد 3 في الليل سهران. فعلى المسلم أن لا يتعود السهر. وارجعوا لمحاضرتي فهي مليئة والحمد لله بالفوائد في هذا الباب في ذم السهر اللي ألقيتها في الملك سعود، ارجعوا لها وأرجو أن تنزلوها قريبا في المجلة أو في التليجرام، ذم السهر في الملك سعود في قبل حوالي 9 أشهر أظن، فجمعنا فيها من المثالب الصحية الشيء الذي ينفر الناس من السهر من بعده، من ضعف في المناعة، من ضعف في كف العقل، من تدهور في النفسية، تدهور النفسية من قلة في الاستيعاب، من شحوب في الوجه، من قوة المرض على الشخص لضعف مناعته بعد السهر. سأل الله أن يوفقنا لعمل السلف ظاهرا وباطنا، وأن نلقى الله عليه، ومن ذلك النوم بعد العشاء. والحمد لله رب العالمين، نلقاكم مسجد الشعيب الآن لتلك المهمة، فاللهم وفقنا في هذه المهمة وسائر المهام في العلم، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين.